الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، قال حفظه الله تعالى: دخول المسجد الحرام. المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة، والثاني مكة كلها، ويدل للثاني قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والعون على كل خير. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وصلنا فيما يتعلق بأحكام الحج وأحكام العمرة بعد الحديث عن التلبية والمسائل المتعلقة بها، وصلنا إلى حيث دخول الحاج إلى بيت الله الحرام، ذلك الموقف العظيم والكرامة العظيمة التي يكرم بها عباده ويمن عليهم بها، حيث تيسر لهم وتهيأ الوصول إلى بيت الله العتيق، إلى قبلة المسلمين، إلى الكعبة التي يستقبلها كل مسلم في كل بقعة من الأرض، يستقبلونها فرضا لازما متعينا في اليوم 5 مرات، فيصل إلى بيت الله تبارك وتعالى لأداء هذه الشعائر العظيمة والطاعات الجليلة والعبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فنبدأ أولا بحديث عن دخول المسجد الحرام. وينبغي أن يعلم أن المسجد الحرام يطلق تارة ويراد به المسجد المبني المحيط بالكعبة، ويراد به تارة مكة كلها، الحرم كله، فتارة يطلق ويراد به المسجد أي المبني المعروف، وتارة يطلق المسجد الحرام ويراد به حرم مكة كله، ليس المسجد المبني وحده وإنما الحرم كله. ومن ذلكم، من هذا الإطلاق، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقوله لا يقربوا، فلا يقربوا المسجد الحرام، ليس المراد به المسجد المبني خاصة وإنما الحرم كله، وإنما المراد به الحرم كله. وما سنتحدث عنه في هذا الموضع عن دخول المسجد الحرام. إذا وصل الحاج أو المعتمر إلى المسجد نفسه، ماذا يصنع، وما هي السنن التي ثبتت وتؤثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويشرع له أن يفعلها. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن كثيرا من المعتمرين وكثيرا من الحجاج قد يتشاغلون أو يشتغلون بأدعية أو أذكار ليس لها أصل في هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ولهذا كل أمر تتقرب به إلى الله أيها المؤمن الموفق المبارك تأكد من ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمال التي لم تؤثر عنه ولم تثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه فإنها لا تقبل من عاملها. فمراعاة ذلك والعناية به سواء في أعمال الحج أو جميع الطاعات من أهم ما ينبغي على المسلم أن يعتني به. نعم.
قال حفظه الله تعالى: إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم رجله اليمنى، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه، رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال: بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وعمل اليوم والليل لابن السني، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي.
إذا وصل الحاج أو المعتمر إلى المسجد الحرام وأراد أن يدخل، فإن السنة أن يقدم رجله اليمنى، وهذه السنة لا تختص بالمسجد الحرام، وإنما كل مسجد يدخله المسلم يقدم رجله اليمنى، وهذا ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، في دخوله للمسجد يقدم رجله اليمنى وفي خروجه منه يقدم رجله اليسرى. ثم يقول عند الدخول مع باب المسجد: بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويدخل. وهذا الذكر والدعاء مشروع قوله في كل دخول لكل مسجد، وهو ليس مختصا بدخول المسجد الحرام. وينبغي أن تعلم أيها الأخ المسلم الحاج الكريم أن دخول المسجد الحرام ليس له ذكر مخصوص يقال عند الدخول، وما تراه في أيدي بعض الناس من أوراق أو كتب كتب عليها دعاء الدخول ثم يذكر دعاء دخولا مخصصا لدخول المسجد الحرام، هذا لا أصل له في المأثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والمشروع عند دخول المسجد الحرام هو المشروع عند دخول كل مسجد، أول ما تبدأ تسمي تقول بسم الله. والبسملة كلمة عظيمة جدا، وإن كان كثير من الناس يقولها لكن إما لا يعي ما تدل عليه أو لا يحقق المضمون الذي دلت عليه. البسملة كلمة استعانة، البسملة كلمة استعانة بالله تبارك وتعالى، والباء في بسم الله باء الاستعانة. فعندما تدخل المسجد وتقول بسم الله، معنى ذلك كأنك تقول: أدخل يا الله مستعين بك، متبرك بذكر اسمك، متيمن بذلك، طالب مدك وعونك وتوفيقك. هذه المعاني كلها تحتويها كلمة بسم الله. فأنت إذا قلت بسم الله طلبت بذلك العون من الله عز وجل، أيضا تيمنت وطلبت البركة بذكرك لاسم الله تبارك وتعالى عن الدخول، سألت الله في ضمن البسملة المعونة والتوفيق والتسديد، فيكون دخولك للمسجد دخولا محفوظا، دخولا مشمولا بالعون والتوفيق والتسديد من الله تبارك وتعالى. ثم تتبع البسملة بالصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من أشرف الأعمال وعظيمها، وهو حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات الله وسلامه عليه. فالصلاة والسلام عليه حق من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته. وهذه الصلاة تتأكد في مواضع وتستحب في مواضع، منها الدخول في كل مرة تدخل فيها مع باب المسجد. ولعل من الحكم في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم، أن هذه الصلاة وهذا الدخول للمسجد وهذه العبادة التي ستؤديها داخل المسجد، كل ذلك إنما عرفته وبلغك وهديت إليه بواسطة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي بلغ دين الله لعباده، وهو الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى ليكون رسولا بينه وبين عباده، يبلغهم دين الله ويعلمهم الهدى والحق. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فإذا عند الدخول تجمع بين الصلاة والسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أول ما تبدأ تقول بسم الله، ثم تتبع ذلك باللهم صل وسلم على رسول الله. ثم الأمر الثالث، هي أمور أربعة. الأمر الثالث تستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هذا العدو الذي يراك ولا تراه لا يريد أن تصلي، وإذا صليت لا يريد أن تطمئن في صلاتك أو أن تخشع في صلاتك أو أن تفوز بصلاتك كلها، يريد أن يشاغلك في هذه الصلاة. وإذا استعذت بالله تبارك وتعالى منه خنس وانطرد وابتعد عنك ولم يقربك. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس هاتان صفتان للشيطان، وسواس خناس. قال العلماء: إذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكرت الله خنس. إذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكرت الله خنس، أي انطرد وابتعد عنك. ولهذا ينبغي على كل مسلم عندما يدخل المسجد أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم بهذه الصيغة العظيمة المباركة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والله إذا استعذت وصدقت في التجائك إلى الله لم يقربك الشيطان ولم يكن له عليك طريق، وتمكنت من الطمأنينة في المسجد وفي صلاتك وفي عبادتك وفي قراءتك القرآن وفي ذكرك لله وفي دعائك. أما إذا دخل الإنسان بدون الاستعاذة بدون الالتجاء إلى الله فإن الشيطان يشاغله في قراءته، يشاغله في صلاته، يشغله في ذكره ودعائه لربه سبحانه وتعالى. إذن من الأمور المهمة التي تعتني بها عند دخول المسجد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بهذه الصيغة العظيمة المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وجميع المذكورات في أول هذا التعوذ توسلات إلى الله، توسلات إلى الله عز وجل بين يدي هذه الاستعاذة من الشيطان. توسل إلى الله بعظمته، أعوذ بالله العظيم، توسل إلى الله بعظمته، وتوسل إلى الله بوجهه الكريم، وتوسل إليه بسلطانه تبارك وتعالى القديم، فهو جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء، من الشيطان الرجيم. أي أستعيذ بك متوسلا إليك بهذه التوسلات أن تعيذني من الشيطان الرجيم. هذا الأمر الثاني. الأول البسملة، الثاني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالث التعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. الأمر الرابع سؤال الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الرحمة. والصلاة والمسجد أعظم أبواب الرحمة، أعظم أبواب الرحمة وحلول الرحمات ونزول الخيرات والبركات، المسجد والصلاة هو أعظم أبواب ذلك. فإذا دخلت المسجد تسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب رحمته، أن يفتح لك أبواب رحمته قائلا: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذه الدعوة تتضمن من الخير والبركة ما لا يخطر لك على بال، ما لا يخطر لك على بال من خشوع في الصلاة وطمأنينة فيها وحسن إقبال على الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يكرمك الله سبحانه وتعالى به من خيرات وبركات ومنن لا تخطر لك على بال. فتسأل الله عز وجل أن يفتح لك أبواب الرحمة. إذن هذه أمور أربعة يستحب لك الإتيان بها في كل مرة تدخل فيها المسجد، سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المساجد الأخرى. أن تبدأ أولا بالبسملة، بسم الله، ثانيا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا التعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان، رابعا الدعاء والسؤال لله تبارك وتعالى بأن يفتح لك أبواب الرحمة، وتدخل هذا الدخول المبارك إلى بيت الله تبارك وتعالى.
قال حفظه الله تعالى:
وأنبه أن هذا يشرع أيضا عند الخروج، عندما تخرج من المسجد تقدم رجلك اليسرى وتقول بسم الله وتصلي وتسلم على رسول الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وتستعيذ. ولكن لم تأتي هذه الصيغة عند الخروج، وإنما تقول: اللهم أعذني من الشيطان، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم أعذني من الشيطان. لأن الاستعاذة بالله عند دخول المسجد، الاستعاذة بالله عند الخروج من المسجد مطلوبة كما أنها مطلوبة عند دخول المسجد، وصح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتستعيذ بالله عند الخروج، تقول بسم الله، اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم أعذني من الشيطان. لماذا؟ لأنك قد خرجت من المسجد مصليا داعيا ذاكرا إلى غير ذلك، فيقعد الشيطان خارج المسجد ينتظر خروجك ليوقعك في أمور وأمور تهدم ما بنيت في المسجد، ليوقعك في أمور تهدم الذي بنيته لنفسك في بيت الله. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:
إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، أي في كل طريق تسلكه الشيطان قاعد فيه لصدك. إن أردت دخول المسجد قعد لك في هذا الطريق، وإن أردت الخروج من المسجد أيضا قعد في هذا الطريق. لماذا؟ لأنه يريد أن يأخذ هذا الذي خرج من المسجد إلى حيث الباطل، إلى حيث الحرام، إلى حيث المنكرات، إلى حيث الملذات المحرمات، يريد أن يأخذه. فعند خروجك من المسجد إلجأ إلى الله، قل اللهم أعذني من الشيطان حتى تسلم منه، لأن من استعاذ بالله أعاذه، ومن توكل على الله كفاه، أليس الله بكاف عبده؟ فإذا خرجت من المسجد تقول اللهم بسم الله والصلاة اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم عذني من الشيطان، وتضيف إلى ذلك أيضا الدعاء، لكن تقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم افتح لي أبواب فضلك. الدخول للمسجد في طلب الرحمة، والخروج من المسجد في طلب الفضل، وانظر جمال الدعاء وتناسبه مع الدخول والخروج. في دخولك تسأل الله الرحمة، لأنك دخلت أعظم مواطن الرحمة ونيلها، وإذا خرجت من المسجد تسأل الله تبارك وتعالى من واسع فضله جل في علاه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك، فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها طائفين ومصلين، وهي القبلة التي يأمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان، وهي ملتقى الوجهات، والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر، أصغر دائرة فيها ما كان قريبا منها، وأوسع دائرة ما كانت في أطراف الأرض.
هذا فيما يتعلق بالدخول، دخول المسجد بعد أن تأتي بالذكر المتقدم وتدخل بيت الله الحرام، فإنك إذا دخلت ترى الكعبة، ترى الكعبة حقيقة. كثير من الحجاج والمعتمرين ما كان يرى الكعبة إلا في الصورة، وبعضهم فعلا لم يرها إلا في الصورة، لم يرها حقيقة. فإذا دخلت ترى الكعبة بيت الله تبارك وتعالى بعينك حقيقة لا صورة. هذه الكعبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى قبلة للمسلمين، يستقبلونها في كل أنحاء الدنيا فرضا 5 مرات وهم يصلون الصلوات 5 المفروضة، وإذا أراد أن يتنفل لا يتجه إلى أي جهة، وإنما يستقبل القبلة ويصلي. فهذه الكعبة التي يستقبلها مرات وكرات يشرف بأن يراها بعينه حقيقة لا صورة، وهذه منة عظيمة وتيسير من الله تبارك وتعالى. كم من مسلم في أنحاء الدنيا بالملايين وليس بالآلاف يتمنى أن لو تيسر له هذا الذي تيسر لك، والله إن بعضهم ليتقطع قلبه شوقا أن يحظى بهذا الذي حظيت به. فهي منة عظيمة ساقها الله لك ويسرها، ولولا فضل الله عليك لما جئت، لولا تيسير الله تبارك وتعالى لما كنت من هؤلاء الذين قدموا وتشرفوا بالدخول إلى بيت الله، بدءا بالأعمال، أعمال العمرة، ومن بعدها أعمال الحج. نعم.
قال حفظه الله تعالى: إذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف، فتحية المسجد الطواف، ثم صلاة 2 ركعتين خلف المقام، وإذا دخل المسجد للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما فتحية المسجد الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين، رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه.
إذا دخل المسجد يريد الطواف، يعني من يدخل المسجد الحرام دخوله على حالتين، إما دخل يريد الطواف أو أنه ساكن بجوار المسجد أدى طواف القدوم أو أدى طواف العمرة وساكن في جوار المسجد، فيدخل مرات عديدة للمسجد من أجل الصلاة والجلوس وقراءة القرآن الكريم. فما هي تحية المسجد الحرام؟ ما هي تحية المسجد الحرام؟ إن كنت تريد الطواف فتحيته الطواف. متى يكون الإنسان يريد الطواف؟ إما المعتمر الذي دخل معتمرا فيدخل ويطوف طواف العمرة، ومن بعده يصلي ركعتين ثم يذهب إلى السعي. إن كان مفردا أو قارنا يطوف طواف القدوم وسنة من سنن الحج. إذا كان دخل المسجد ومن الذين سكنوا حوله أدى الطواف وسكن ودخل مرة من المرات يريد الطواف، فالتحية أيضا الطواف. لكن إذا دخلت المسجد ليس عندك نية أن تطوف، وإنما تريد أن تصلي الصلاة المفروضة وتجلس مثلا تقرأ القرآن ثم تعود إلى السكن، فتحيته حينئذ مثل بقية المساجد صلاة ركعتين. إذا متى تكون تحية المسجد الطواف؟ في حالة ما إذا كان عندك نية أصلا أن تطوف، إما طواف عمرة أو طواف قدوم أو طواف تنفل. أما إذا لم يكن عندك نية طواف فإن تحيته مثل تحية سائر المساجد، صلاة ركعتين وتجلس لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها لا بقبر ولا بغيره. وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله. ولهذا يصح أن يقال: كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان، ولا يصح أن يقال: كم من طائف لله في كل مكان، لأن الطواف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة.
هذه مسائل عديدة تتعلق بالطواف، الطواف حول بيت الله العتيق، الطواف بالبيت العتيق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا الطواف ببيت الله العتيق عبادة خاصة بهذا الموضع، عبادة خاصة بهذا الموضع، لا تشرع في أي مكان من الدنيا، وإنما تشرع في هذا الموضع. وليطوفوا بالبيت العتيق، فأي طواف يفعله الناس في أي مكان آخر من الدنيا هذا ليس من دين الله، ليس من دين الله ولا من شرعه تبارك وتعالى. الطواف بالبيت، بيت الله العتيق، عبادة، لأن الله قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، والسنة النبوية مليئة بالأحاديث في طوافه وذكر فضائل الطواف صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي شيء منها. أما ما يحدث في بعض الأماكن من طواف، سواء حول شجرة أو حول قبر أو قبة أو ضريح أو غير ذلك، كل ذلك ليس من دين الله ولا من شرعه تبارك وتعالى. فوحي الله وتنزيله تبارك وتعالى إنما فيه: وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن الطوافات الأخرى التي تفعل في الأمكنة الأخرى ليست من وحي الله ولا من شرعه، وإنما هي من الأشياء التي أوحى بها الشيطان والعياذ بالله إلى الناس ليبعدهم عن دين الله وليوقعهم في الضلال والباطل. فالطواف عبادة لا تشرع إلا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا لنتأمل ما ورد هنا، وجعلها أي الله سبحانه وتعالى من خصائص الكعبة المشرفة، من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها لا بقبر ولا بغيره، أن يطاف بغيرها لا بقبر ولا بغيره. فإذا وجد طواف بموضع آخر غير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من الأمور والأباطيل التي أحدثها الناس وما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ومن أسف أنه يوجد في بعض الناس من لا يزال مع الخرافة والضلال، يطوف بشجرة أو يطوف بقبر أو يطوف بضريح أو يطوف بقبة أو يطوف بغير ذلك، وهذا كله ليس من دين الله تبارك وتعالى، ليس من دين الله تبارك وتعالى، لأنه ليس في دين الله طواف إلا بالبيت العتيق. ثم لاحظ ملحظا جميلا يتعلق بهذا مقارنة للطواف بغيره، العبادات الأخرى تستطيع أن تقول كم لله من مصلي في كل مكان، لأن في كل مكان يوجد مصلين، كم لله من متصدق في كل مكان، كم لله من صائم في كل مكان، كم لله من تال للقرآن وذاكر لله في كل مكان. لكن هل يستطيع أن يقول قائل كم لله من طائف في كل مكان؟ هل يستطيع كم لله من طائف في كل مكان؟ الطواف لله بالبيت العتيق، وأي طواف آخر يفعل فهذا ليس من دين الله، ليس من دين الله تبارك وتعالى، لأن الطواف المشروع إنما هو الطواف بالبيت العتيق. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج وهو طواف الإفاضة، وفي العمرة وهو الطواف للعمرة، ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع، ومنه ما هو مستحب وهو الأطوفة الأخرى. وقد تقدم الاستدلال لركنية طواف الإفاضة وطواف العمرة في أركان الحج والعمرة، وتقدم الاستدلال لوجوب طواف الوداع في واجبات الحج والعمرة. ومما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. ورواه البغوي أيضا في شرح السنة وقال: هذا حديث حسن. والطائف في طوافه يستلم الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة. وسمعته يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة.
الطواف ببيت الله تبارك وتعالى من حيث أنواعه ما يجب منه ويستحب ينقسم إلى أقسام ثلاثة، الأول طواف هو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، ركن من أركان الحج وهو طواف الإفاضة، وركن من أركان العمرة وهو طواف العمرة. والنوع الثاني طواف هو واجب من واجبات الحج وهو طواف الوداع، طواف الوداع واجب من واجبات الحج. وقد مر معنا في هذا الكتاب ذكر الدليل على ركنية طواف الإفاضة وذكر الدليل على وجوب طواف الوداع، ثم ما سوى ذلك من الأطوفة مستحبة مثل طواف القدوم، أو ما يكون من المسلم من تنفل لله تبارك وتعالى بالطواف ببيته العتيق، كل ما تيسر للمسلم أن يطوف سبعة أشواط يصلي بعدها ركعتين فإن ذلك كعدل رقبة، أي كأنما أعتق رقبة في سبيل الله، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي وقت الحج واشتداد الزحام وكثرة الحجيج ينبغي أن تراعى المصالح، ينبغي أن تراعى المصالح، لا يكون فعل المستحبات والنوافل على حساب التضييق على الناس والتسبب بشدة الزحام لهم. فإذا جئت إلى المطاف، إذا جئت إلى المطاف ووجدته مزدحم وأنت من نيتك أنك تطوف طوافا مستحبا تتنفل به لله تبارك وتعالى، أرى أن من الأفضل لك ألا تطوف، ولعلك إن لم تطف تؤجر بما نويته من تخفيف على الناس وعدم تأدية إلى الزحام واشتداد الزحام، لعلك تؤجر أعظم من الأجر الذي تناله لو طفت بالبيت. وهذا له شواهده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما سيأتي الإشارة إليه، سواء في الطواف أو تقبيل الحجر الأسود أو استلام الركن اليماني، إذا كان الأمر يترتب عليه مزاحمة ومداحمة وعنت وضرر بالآخرين لا تفعل هذه السنة. ولعلك إن تركتها محتسبا التخفيف على الناس وعدم مزاحمة تؤجر أجرا أعظم مما لو زاحمت وآذيت ثم قبلت أو استلمت. هذا جانب قد يغفره بعض الحجاج وهو ينبغي أن يراعى. وعلى كل الأطوفة أنواع ثلاثة: طواف هو ركن، وطواف هو واجب، وطواف هو مستحب. ومما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه من طاف بهذا البيت أسبوعا. ما معنى أسبوعا؟ يعني أسبوع كامل يطوف، أسبوعا أي سبعة أشواط، أسبوعا أي سبعة أشواط، أسبوعا أي سبعا، كما في الرواية الأخرى الآتية في الصفحة التي تليها: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. فقولون من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، أسبوعا أي سبعة أشواط، فأحصاه أي ضبط هذه الأشواط السبعة، ضبطها بحيث لا يزيد عنها ولا ينقص منها، لا تكون ستة ولا تكون ثمانية، وإنما يحصيها أي يضبط عددها. وهنا في هذا الحديث تنبيه على أهمية إحصاء العدد المشروع الذي شرع لك سبعة أشواط، أحصي سبعة أشواط، ولا تفعل مثل بعض الناس يطوف ولا يدقق في إحصاء الأشواط وضبطها، ثم إذا جاء في الشوط السابع بدأ يقول احتاط بشوط وبعضهم يحتاط بشوطين، مما يدل على أنه فعلا لم يكن قد أحصى هذه الأشواط. إذا من تقربك إلى الله عز وجل وتعبدك له بالطواف ببيت العتيق أن تحرص على إحصاء العدد سبعة أشواط، على إحصاء العدد سبعة أشواط. إن أحصيته بذهنك، إن كنت ممن يضبط ذلك، وعدد من الناس يكفي أن يضبط إحصاء ذلك بذهنه، وإن شئت تحصيها بأصابع يدك، تحصيها بأصابع يدك، إذا طفت شوطا وأكملت قبضت بإصبع واحدة، وإذا طفت شوطا آخر قبضت إصبعا ثانية، من أجل أن تحصي هذا العدد بحيث تكون سبعة أشواط لا تزيد عليها ولا تنقص منها. فمن طاف سبعة أشواط فأحصاها كان كعتق رقبة، أي كأنما أعتق رقبة في سبيل الله تبارك وتعالى. أيضا عندما يتيسر لك أن تستلم الركن اليماني، أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني، فأيضا ورد في فضلهما ثواب عظيم. جاء في حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطايا. إن مسحهما يحطان الخطايا، أي يحطان الذنوب، يحطان الخطايا أي الذنوب. إذن الطواف سبعة أشواط في ثوابها كعتق رقبة، ومسح الركن اليماني والحجر الأسود فيه حط الخطايا والذنوب. لكن هذه الأعمال المندوبة المستحبة المرغب فيها ينبغي أن يتنبه الإنسان عندما يريد أن يفعلها ألا يفعلها بأمر يترتب عليه إذاء الناس. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر إنك رجل قوي، إنك رجل قوي، فلا تزاحم الناس فإن فيهم الضعيف. في معنى الحديث إن تيسر لك أن تقبل الحجر بدون مزاحمة، وإلا تشير وتمضي، تستقبل الحجر وتشير وتكبر وتمضي. فمراعاة هذا الأمر من الأمور الحقيقة المهمة. ونلاحظ في بعض الحجاج خاصة الذي أعطاه الله بسطة في الجسم وقوة في البنية لا يبالي بإخوانه الحجيج، فيهم الضعيف وفيهم العاجز وفيهم المرأة الضعيفة إلى آخر ذلك، ويدخل بقوة ليقبل الحجر الأسود. وكم من شخص في طريقه قد آذاه وسبب له ضررا وألما، وربما بعضهم يدعو عليه في إيذائهم له. فيجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من ذلك. وهنا أنبه أن تقبيل الحجر والحجر الأسود واستلامه، كذلك استلام الركن اليماني، هذا أمر مستحب ليس بواجب. لكن إيذاء المسلمين ما حكمه؟ إيذاء المسلمين ما حكمه؟ حرام، لا يجوز أن يؤذي مسلما. فإذا كان تحصيل المستحب الذي هو تقبيل الحجر الأسود أو استلام الركن اليماني لا يكون إلا بإيذاء المسلمين فلا تفعل ذلك، لأن ترك مستحب في سبيل السلامة من حرام هو الأولى وهو الحق الذي ينبغي أن يفعل. أما أن يؤذي الناس ويسبب ضررا بهم لأجل أن يفعل مستحبا، هذا مخالف للقواعد الشرعية والأصول المرعية. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به، والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة، ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث، ويجعل الكعبة عن يساره، ويطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة، ولو طاف من داخله ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف كذلك، ويكون الطواف مجزئا إذا وقع في المسجد لا في خارجه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد.
هذه أيضا من المسائل التي تتعلق بالطواف، أن الطواف بالبيت يكون سبعة أشواط. سبعة أشواط مر معنا في الحديث: من طاف بالبيت سبعا. والشوط الواحد من هذه الأشواط السبعة يبدأ بالحجر الأسود محاذاته وانتهاء إلى الحجر الأسود، والحجر الأسود هو في الركن القريب من باب الكعبة، القريب من باب الكعبة. فإذا حصلت المحاذاة للحجر الأسود فإنه ثمة يكون بدء الشوط وانتهاؤه إلى نفس المكان، فمن الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ينتهي الشوط الأول، ومنه مرة ثانية إليه ينتهي الشوط الثاني، وهكذا سبعة أشواط. البيت يكون على يسارك، تبدأ من الحجر وتنتهي إليه في كل شوط من الأشواط السبعة. ينبغي هنا في الطواف ملاحظة أمرين مهمين، الإخلال بهما يخل في صحة الطواف. الأمر الأول، لا يطوف الإنسان من داخل الحجر، لا يطوف من داخل الحجر، وإن حصل أنه طاف من داخل الحجر ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه. لماذا؟ لأنه لم يتحقق منه الطواف بالبيت، لأن الحجر من البيت، الحجر من البيت، فإذا طاف من داخل الحجر طاف ولو كان شوطا واحدا طاف طوفة ليست كاملة بالبيت، فلا يصح طوافه، لا بد أن يكون الطواف بالبيت كاملا. هذا أمر. الأمر الثاني، أن يكون الطواف داخل المسجد، الطواف بالبيت أن يكون داخل المسجد. وقد حكى ابن المنذر الإجماع، إجماع أهل العلم، على أن الطواف لا يجزئ من خارج المسجد. أجمع أهل العلم أن الطواف لا يجزئ من خارج المسجد، مثل لو جاء شخص وجد المسجد الحرام مزدحم وقال مالي ومال الزحام، وذهب إلى حيث محاذاة الحجر الأسود وبدأ يطوف المسافة الطويلة الشاقة المتعبة، يطوف بالمسجد الحرام كله سبعة أشواط، هذه لا تصح ولا تجزئ، لأن من شرط الطواف أن يكون من داخل المسجد الحرام في الشوط كله، يعني حتى لا يصح أن يطوف بعض الشوط خارج المسجد، بل يكون الشوط كله داخل المسجد الحرام. وقد أجمع أهل العلم فيما حكى ابن المنذر أنه لا يجزئه من خارج المسجد. نعم.
قال حفظه الله تعالى: إذا حاذ الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك، وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل ما استلمه به، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه، ويدل لتقبيله ما في صحيحي البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأيضا ما في صحيح البخاري عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. الحديث. ويدل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به ما رواه مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وحديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. ويدل للإشارة إليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، رواه البخاري. وطواف الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الركن بمحجر في البخاري ومسلم. وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه، لأن استلامه مستحب وإذا الناس حرام، فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام. ويقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله: بسم الله والله أكبر، ويقول عند الإشارة إليه: الله أكبر، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. رواه البخاري. وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر، أخرجه البيهقي. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر، وسنده صحيح.
هذه أيضا مسائل تتعلق بالطواف. إذا حاد الطائف الحجر الأسود، إذا حاد الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك، وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل ما استلمه به، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه هذه أمور كلها تتعلق بالحجر الأسود. إن تيسر كان يقبله، وهذه تأتي في الدرجة الأولى، إن تيسر له أن يقبل الحجر قبله. يلي ذلك درجة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده. يلي ذلك إن لم يتيسر له أن يستلمه بيده وتيسر له أن يستلمه بشيء آخر، استلمه به وقبل الشيء الذي استلمه. الدرجة الرابعة لم يتيسر له التقبيل ولا الاستلام باليد ولا الاستلام بغيرها، يشير إليه إشارة وهو مستقبل الحجر ويكبر ويمضي. فإذن هذه أربع درجات: الأولى التقبيل للحجر، والثانية استلامه باليد وتقبيل اليد، والثالثة استلامه بآلة. وجاء في الحديث حديث أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، ويقبل المحجن، بمعنى إذا لم يتيسر له أن يستلمه بيده واستلمه بالعصا التي معه فإنه يقبل العصا التي لامست الحجر، يقبل الحجر العصا التي لامست الحجر. كل ذلك ثابت في السنة. إذا لم تتيسر هذه الثلاث استقبله وكبر ومضى دون أن يقبل يده. لننتبه لذلك، يعني بعض الحجاج بل كثير منهم من بعيد يكبر ويشير للحجر ثم يقبل يده، هذا لا أصل له. متى تقبل اليد؟ في كم حالة؟ متى تقبل اليد في كم حالة؟ حالتين وليس ثلاث. الحالة الأولى يقبل الحجر بفمه مباشرة بدون اليد، والحالة الرابعة ليس فيها تقبيل لليد، وتقبيل اليد في الحالتين الأولى الثانية والثالثة. إما إن استلمته بيدك تقبل يدك، أو إذا استلمته بالمحجن تقبل المحجن. أيضا أنبه هنا، النبي عليه الصلاة والسلام عندما استلم الحجر بالمحجن وقبل المحجن كيف كان ذلك؟ كان عليه الصلاة والسلام يطوف على بعير، كان يطوف على بعير، ومن يطوف على بعير إذا مر من عند الحجر سيكون أعلى من الناس، وسيكون الحجر أيضا بعيدا عليه أن يستلم بيده، فيحتاج إلى هذه الآلة حتى يستلمه به. فاستلمه بالمحجن وقبل المحجن. والمحجن ما هو؟ المحجن هو العصا المعقوفة من أعلاها من أجل أن يتك عليها، يقال لها محجن، العصا التي هي معقوفة من أعلاها وهي معروفة. فلمس عليه الصلاة والسلام الحجر بالمحجن وقبل المحجن. لكن لو أن إنسانا معه محجن ويطوف على قدميه
والنفرض أيضا أنه قصير القامة مثلا ومد المحجن من بين الناس حتى يستلم به الحجر، هل يقال أن هذا العمل مشروع أو أن فيه مخاطرة ومضرة على الناس؟ ربما إذا استلم الحجر بالمحجن لا يعود إلا ومعه رقبة أحد الحجاج، لا يعود إليه إلا ومعه اشتبك برقبة أحد الحجاج وسبب مضرة وأذى وإيذاء للناس. ما يأتي ويقول لا أنا أريد أن أطبق السنة ويأتي بعصاه ويدخلها ولا يدري أن العصا هي تصيب عين شخص ولا تسحب رقبة آخر أو غير ذلك، يقول أنا أطبق السنة، هذه ما هي سنة، هذا إيذاء للناس. إذن تطبيق السنة لا بد أن يكون عن فقه في تطبيق سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأي سنة إن كان يترتب عليها حصول أذى للناس فدفع الضرر مقدم على جلب المصلحة ونيل المستحب، دفع الضرر والأذى مقدم على جلب المصلحة أو تحصيل الأمر المستحب. فتقبيل الحجر باستلام الحجر بمحجن هذا أمر مستحب سنة، لكن إذا كان يترتب على ذلك مضرة للناس فقاعدة الشريعة لا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز له أن يؤذي إخوانه الحجيج أو يضرهم بأي نوع من الضرر. هنا فائدة ثمينة جدا تتعلق بتقبيل الحجر الأسود، تتعلق بتقبيل الحجر الأسود، وهي في الصحيحين البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال، أي على إثر تقبيل الحجر الأسود، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذه فائدة ثمينة من هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه وعن بقية الخلفاء الأربعة رسولنا صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهو رضي الله عنه وأرضاه عندما قبل الحجر قال ورفع صوته حتى يتعلم الناس ويعوا هذه الحقيقة، قال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وما يروى في بعض الأحاديث أن علي رد عليه وقال بل هو يضر وينفع، هذا لا يصح بإجماع أهل المعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واهي ولا يمكن أن يكون علي رضي الله عنه يقوله، فهو لا يصح. قال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لا تضر ولا تنفع، إذن لماذا نقبله؟ كأن قائلا يقول إذن لماذا نقبله، قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فجمع رضي الله عنه في هذه الكلمة العظيمة الثمينة بين تحقيق أصلين شرعيين متينين عليهما قيام الدين، الأول الإخلاص لله جل في علاه، وهذا يستفاد من قوله أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فنحن في لا نلجأ إلى أحجار ولا نطلب النفع والضر والعطاء والمنع والخفض والرفع من أحجار، لا نطلب منها لأنها لا تملك نفعا ولا دفعا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالمعطي المانع القابض الباسط النافع الضار المعز المذل الذي بيده أزمة الأمور هو الله رب العالمين، فلا يلجأ إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه ولا تطلب البركة إلا منه ولا يستعان إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا تصرف أي عبادة إلا له. أما الأحجار وغيرها لا تضر ولا تنفع ولا يلجأ إليها ولا يطلب منها. الفائدة الثانية أو الأصل الثاني الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله رضي الله عنه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أي أن تقبيلنا للحجر هو اتباع واقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، نقبله لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قبله. وهكذا كل طاعة نفعلها إنما نفعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. إذا قال قائل: لماذا تصلون الظهر أربع؟ يقال: هذا الذي جاء عن نبينا ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه. لماذا تقبلون الحجر الأسود؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قبله. فجميع هذه الأعمال تفعل اتباع واقتداء واهتداء بهدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع، وليس بيده شيء وليس له من الأمر شيء، وإنما تقبيله اتباع واهتداء بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. سؤال أعيده مرة أخرى: لماذا قال عمر بن الخطاب ورفع صوته بعد أن قبل الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته؟ لماذا قال ذلك؟ ليغرس هذه العقيدة وليقرر هذه الأصول العظيمة، حتى يكون تعامل الإنسان مع هذه السنن وهذه العبادات تعاملا مجانبا للغلو والجفاء والإفراط والتفريط. جاء في صحيح البخاري عن الزبير ابن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، يستلمه ويقبله. إذن هذا والذي قبله فيه دليل على تقبيل الحجر. أما الدليل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به من يد أو آلة، ما جاء في صحيح مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بيده ويقبل يده، فهذا يدل على مشروعية استلامه باليد وتقبيل اليد، ويدل لمشروعية استلامه بآلة وتقبيلها حديث أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. المرحلة الأخيرة الإشارة بدون تقبيل مباشر للحجر وبدون استلام باليد وتقبيل لليد، أو استلام بآلة وتقبيل للآلة، الحالة الأخيرة الإشارة إليه. ويدل للإشارة إليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، كلما أتى على الركن أشار إليه. رواه البخاري. وطواف الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الركن بمحجن في البخاري ومسلم. ثم إذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس، تركه ومضى في طوافه، لأن استلامه مستحب وإيذاء الناس حرام، فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام، فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام. وهذا فيه مجموعة من الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، منها الحديث الذي يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الناس. ثم ما يتعلق بما يقال عند استلام الحجر وتقبيله، السنة أن تقول بسم الله والله أكبر، ويقول عند الإشارة إليه الله أكبر. إن استلمته وقبلته تقول بسم الله والله أكبر، أما إذا كانت إشارة من بعد فإنك تكبر دون البسملة، تقول الله أكبر وتشير. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، ولم يذكر البسملة. وصح عن ابن عمر الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر، وسنده صحيح. إذن يتلخص من ذلك: إن تيسر لك أن تقبل الحجر أو أن تستلمه فإنك تقول بسم الله والله أكبر، أما إذا لم يتيسر ذلك وأشرت إليه من بعد فإنك تكبر، تفعل ذلك في كل شوط، تفعل ذلك في كل شوط. السنة أنك تستقبله من بعد وتشير الله أكبر وتمضي، وتشير الله أكبر وتمضي. واستقباله جاء في حديث عمر الذي أشرت إليه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له صلى الله عليه وسلم: استقبل الحجر وكبر، استقبل الحجر وكبر. نعم.
قال حفظه الله تعالى: إذا حاذ الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك، ولا يقبله ولا يقبل يده، وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ولم يشر إليه. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. رواه البخاري ومسلم. ومثله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم. والمشروع في هذا الركن الاستلام دون التقبيل، دون التقبيل والذكر والإشارة.
هذه مسألة تتعلق بالركن اليماني، الركن اليماني المشروع استلامه بيده إن تيسر له ذلك دون أن يقبل اليد. إذن الركن اليماني لا يقبل، لا يباشر بالتقبيل بالفم، لأن التقبيل إنما هو الحجر الأسود، وإنما يشرع في الركن اليماني استلامه باليد، يعني أن تضع يدك اليمنى على الركن اليماني وتمسح يدك، وأيضا لا تقبل يدك مثل ما تفعل في الحجر الأسود. إذن إذا حاذ الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك، ولا يقبله ولا يقبل يده، وإن لم يتيسر له مضى في طوافه ولم يشر، ولم يشر. الركن اليماني إنما يشرع فقط استلامه، ليس هناك تكبير ولا تقبيل ولا أيضا إشارة، المشروع الاستلام إن تمكنت، وإن لم تتمكن تمضي دون أن تشير ودون أن تكبر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. ومثله حديث ابن عباس في صحيح مسلم. والمشروع في هذا الركن الاستلام دون التقبيل والذكر والإشارة، المشروع في هذا الركن إنما هو التقبيل، إنما هو الاستلام دون التقبيل، دون التقبيل للركن مباشرة، وأيضا دون تقبيل اليد التي استلمت الركن اليماني، وأيضا دون الذكر، يعني ليس هناك تسمية ولا تكبير سواء استلمه أو لم يستلم. والمسألة الثالثة ليس هناك إشارة، لم يتمكن من استلامه لا يشير وإنما يمضي. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين، لحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم المتقدمين، ولأثر يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: طفت مع عمر بن الخطاب فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم، فقال: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانفذ عنك، فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم.
هذه أيضا مسألة أخرى تتعلق بالطواف: لا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين. يعني بعض الحجاج، وهذا ملاحظ، كل ما تيسر له من أي مكان في البيت يستلمه، يستلمه أو يستلم ويقبل، وهذا بكثرة. من أين لهم هذا؟ من أين لهم هذا العمل؟ وما دليلهم على مشروعيته؟ يعني بعض الحاج أبدا في أي مكان يتهيأ له من أي جهة من البيت، ركن أو غيره، استلمه وربما قبله وربما تمسح به، وهذه أعمال ليس عليها دليل. والأدلة جاءت صريحة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت أي كله إلا الركنين اليمانيين، أي الحجر الأسود والركن اليماني. وانظروا يا إخوان إلى تطبيق الصحابة العجيب والدقيق لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الأثر العظيم الذي يرويه يعلى ابن أمية رضي الله عنه. قال: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر. أين هذا الركن؟ بعد أن تتجاوز الحجر الأسود ثم باب الكعبة يأتيك على يسارك الركن الذي قبل الحجر، يأتيك الركن الذي قبل الحجر، وهذا الركن يعتبر داخل البيت، هذا الركن يعتبر داخل البيت لأن البيت يشمل الحجر أيضا. ولهذا مر معنا لو طاف من داخل الحجر لم يصح طوافه، لو أنه من عند هذا الركن دخل وجعل الحجر على يمينه وطاف لم يصح طوافه، لأنه طاف من داخل البيت ولم يتحقق منه الطواف بالبيت. فيعلى ابن أمية وهو صحابي وأيضا طاف مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال، يقول هذا الصحابي: طفت مع عمر بن الخطاب فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم. أخذ يعلى بيد عمر من أجل أن يستلم هذا الركن، من أجل أن يستلم هذا الركن. لماذا أخذ بيده؟ حرصا على ماذا؟ حرصا على الخير ورغبة في الخير لا لغرض آخر. فانظر ماذا قال له عمر، انظر هذا الكلام الجميل العظيم. قال له عمر: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكره بالطواف الذي كان منه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى، طفت معه. قال: فهل رأيته يستلمه؟ عندما طفت معه عليه الصلاة والسلام هل رأيته يستلمه؟ هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما طفت معه يستلم هذا الركن؟ قال لا، قال لا، لا يعني لم أره يستلمه. قال فقال فانفذ عنك، فانفذ عنك، أي دع عنك هذا العمل الذي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، دع عنك هذا العمل الذي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال فانفذ عنك فإن لك في رسول الله أسوة حسنة، فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. فانظر هذه البركة العظيمة في اتباع هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا مقياس عمر، هذا مقياس عمر وميزانه رضي الله عنه. قال هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه؟ هذا مقياس عمر. فما هو مقياس كثير من الناس؟ ما هو مقياس كثير من الناس الذين يتمسح بجميع أطراف البيت؟ ما هو مقياسه؟ عمر هذا مقياسه، قال هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم؟ قال لا، قال انفذ عنك، إن لك في رسول الله أسوة حسنة. هذا مقياسه وميزانه رضي الله عنه. فما هو ميزان كثير من الناس؟ والله بعضهم إذا استلم بعض الأركان والجهات التي في الكعبة ونبهته إلى مشروعي إلى عدم مشروعية مثل هذا العمل وأنه لم يثبت في السنة، ربما دفعك وقال كل شيء حرام، حتى البيت ما أحد يستلم، إلى آخر مثل هذا الكلام الذي يحصل بعض من يجهل السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أيضا خذها فائدة ثمينة، يعلى ابن أمية ماذا صنع؟ هل أصر على الاستلام عندما نبهه عمر؟ عندما نبهه عمر وقال أنفذ عنك، هل أصر؟ لم يصر، مضى وترك أمرا لم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل. وهذا نستفيد منه فائدة ثمينة، أن من استبانت له السنة ينبغي أن يتمسك بها، يترك عاطفته ورغبته وميوله وجميع هذه الأشياء، يتركها في مقابل المحافظة على الهدي القويم والسنة المباركة التي كان عليها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم، فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في كل مكان، بل الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث المتقدم في شأن الحجر الأسود: والله إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلساق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره. قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال فضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما معناه؟ اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة، فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. والحديث الذي أشار إليه النووي هو في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولفظه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واللفظ الآخر في صحيح مسلم، وهو أعم من الأول، لأنه يشمل من عمل العمل سواء كان محدثا له أو متابعا من أحدثه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. ولو نذر إنسان أن يعبد الله عبادة في وقت لا يشاركه فيها أحد من أهل الأرض فإنه يفي بنذره بتقبيل الحجر الأسود، لأنه في اللحظة التي يقبله فيها لا يشاركه في هذه العبادة أحد.
هذا يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. مر معنا أيها الإخوة، وهذا السؤال أطرحه للإخوة الحجاج والزوار، مر معنا فضيلة للطواف بالبيت سبعا، وفضيلة لاستلام الركنين، فما هي هذه الفضيلة؟ فضيلة الطواف سبعا واستلام الركنين اليماني. نعم، ها، الطواف سبعا كعتق رقمة، نعم صحيح، واستلام الركنين، نعم استلام الركنين يحتان الخطايا، هذه النسخة لك. نعم،
أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل يجوز لمن نوى الإحرام أن يقص أظفاره وأن يأخذ من شعره إذا كان قد نوى الأضحية أو وكل من يضحي عنه في بلده؟
جاء في الحديث حديث أم سلمة أن إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا، فإذا كان أراد أن يضحي سواء سيفعل ذلك بنفسه أو أناب ووكل من يقوم عنه بذلك فإنه لا يأخذ من أظفاره وشعره شيء في هذه العشر حتى تذبح الأضحية، حتى تذبح الأضحية إما في يوم العيد أو أيام التشريق الثلاثة، وهذا إذا كان يريد أن يضحي عنه وعن أهل بيته. أما من يضحى عنه من الأهل والأولاد فلا يشملهم الحكم، وإنما هو حكم خاص في من أراد أن يضحي. وعرفنا أن هذه يعني هذا حكم يتعلق بالأضحية أو يتعلق بمن أراد أن يضحي، يتعلق بمن أراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. والآن دخلت العشر ونحن اليوم في أول أيام العشر، فهذه الأيام لا يأخذ فيها
من شعره وأظفاره شيئا إن كان يريد أن يضحي حاجا أو غير حاج. يستثنى من ذلك حالة واحدة وهي المتمتع عندما يؤدي العمرة، فإنه لا يتحلل من عمرته إلا بالتقصير، وهذا واجب من واجبات العمرة، فلا يتحلل من عمرته إلا بالتقصير، وهذا واجب من واجبات عمرته، لا يتم أو لا تتم العمرة إلا به، فهذه حالة تستثنى من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من انتقض وضوءه قبل إتمام طوافه، وكذلك من أتم الطواف وقد انتقض وضوءه؟
من أتم الطواف هذه لا إشكال فيها، إذا أتم الطواف لا إشكال فيه، لكن الكلام في من انتقض وضوءه في أثناء الطواف. فبعض أهل العلم يعتبرون أمر الطواف كأمر الصلاة، بمعنى أنه لو انتقض وضوءه في أثناء طوافه كالحال فيما لو انتقض وضوءه في أثناء صلاته. فالرجل الذي يصلي مثلا الظهر وانتقض الوضوء بعد الركعة الثانية فإنه يقطع صلاته ويتوضأ ولا يأتي ويكمل الثالثة والرابعة، وإنما يعيد الصلاة من أولها. فبعض أهل العلم يرى أن حال الطائف كحال المصلي، وأنه إذا انتقض الوضوء فإنه يتوضأ ويعيد الطواف من أوله. هذا قول. والقول الثاني لأهل العلم أن الطائف إذا انتقض وضوءه فإنه يتوضأ ويكمل من حيث انتهى، يكمل طوافه من حيث انتهى. وجاء في هذا أثر عن أحد الصحابة وهو محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حصل له ذلك فتوضأ وأكمل. ولعل القول الثاني هو الأقرب والأظهر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله ليكم. يقول: هل يمكن للحاج صيام 9 أيام من ذي الحجة بما فيهم اليوم الذي يعتمر فيه؟
صيام الأيام العشر، صيام الأيام 9 من ذي الحجة، أما يوم العيد فإنه لا يصام، فهذا أمر مستحب، وهو من الأعمال العظيمة المباركة التي يقوم بها المسلم في هذه العشر المباركة تحريا لفضلها وخيرها وبركتها. وفي الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. وهذا يتناول الصيام والصلاة والصدقة والذكر وقراءة القرآن وجميع الأعمال الصالحات. فإذا الحاج والصيام لهذه العشر، لهذه 9، إذا كان صيامه لها يؤثر عليه في نشاطه في حجه وأدائه لحجه وقيامه بأعمال المناسك، فإن الأولى ألا يصوم حتى يتمكن من أداء الحج بنشاط. أما إذا كان هذا الصيام لا يؤثر عليه في أدائه لأعمال حجه فإنه يصوم، لكن لا يصوم يوم عرفة. صيام يوم عرفة مستحب لعموم المسلمين عدا الحجاج، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة كان مفطرا، وتمارى الصحابة رضي الله عنهم في ذلك اليوم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أو مفطرا، هل كان صائما أو مفطرا. فجاء عن أم الفضل رضي الله عنها وكانت تعلم أنه مفطر وكان على بعيره عليه الصلاة والسلام، فأخذت قدحا وملأته لبنا وأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب، وكأنها تجيب على سؤالهم بقولهم: الجواب ما ترون لا ما تسمعون، الجواب ما ترون لا ما تسمعون. أرسلت اللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب، وأعطتهم جوابا يشاهدونه ويرونه فعلموا جميعا أنه عليه الصلاة والسلام مفطر بدون أن أحد يتكلم وبدون أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وإنما أرسلت له اللبن فشرب وهو عليه الصلاة والسلام على دابته. فإذا الحاج لا يصوم يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وجاء عنه في فضل صيامه أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ولهذا قال أهل العلم إن صيام يوم عرفة هو أفضل صيام أيام التطوع كلها، ولم تأتي فضيلة في صيام يوم من أيام التطوع مثل ما جاء في فضيلة صيام يوم عرفة، يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يوم عاشوراء قال عليه الصلاة والسلام احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فصيام يوم عرفة لغير الحاج فيه ثواب عظيم جدا، حتى من لم يتمكن من صيام الثمان الأول من ذي الحجة أو صيام بعضها لا يفرط في صيام اليوم التاسع للفضيلة العظيمة والثواب الجزيل الذي يترتب على صيام ذلك اليوم. أيضا فيما يتعلق بجواب هذا السائل، وقت السفر إذا كنت في سفر وارتحال فالأفضل ألا تصوم، الأفضل ألا تصوم، وإن صمت إدراكا لهذه الفضيلة والثواب لا حرج عليك، لكن الأفضل ألا تصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: المدة التي تفصلني بين العمرة والحج 6 أيام وأنا أريد الحلقة مرتين، فهل يمكنني ذلك؟
هذه مدة قصيرة، ولهذا الأولى أن تقصر ولا تحلق، تقصر من شعر رأسك ولا تحلق حتى تستبقي من شعرك ما تتحلل به بالحلق في يوم النحر. ومدة 6 أيام يبدو الله أعلم أنها مدة قصيرة لا تكفي لنبات الشعر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من الأولى بتقديم الحج عنه، الوالد أم الوالدة؟
لعل جواب سؤال هذا السائل في الحديث عندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فهذا يفيد أن الأم لها الأولوية ولها الأحقية في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل للمحرم أن يحلق لنفسه إذا أراد التحلل؟
التحلل يعني حلق المحرم لنفسه أو لغيره يحصل به التحلل، حلقه لنفسه حلقه لغيره هذا لا إشكال فيه، يعني حلق المحرم لغيره يحصل به التحلل، وحلقه لنفسه الأولى أن يطلب من غيره أن يحلق له، الأولى أن يطلب من غيره أن يحلق له وأن يباشر الحلق له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل استخدام الصابون الذي فيه عطر يدخل في الطيب؟
هذا لا يجزم أنه يدخل في الطيب ولا يعد طيبا، من غسل يديه بصابون وفيه شيء من رائحة العطر لا يقال إنه تطيب ولا يقال إنه تعطر، فهو لا يعد من العطر ولا يعد من التطيب، لكن كونه يترك ذلك احتياطا لعبادته لا شك أنه أولى، لكن إن استعمله أو احتاج لاستعماله لغسل يعني وسخ في يده أو أذن في يده أو نحو ذلك واحتاج لاستعماله لا يقال إنه قد تطيب ويلزم بالكفارة التي تلزم من مس طيبا، لأنه في الحقيقة لا يعتبر مس طيبا، لكن احتياطا يتجنب ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تأخير إخراج الزكاة بسبب تحري إعطائها إلى مستحقيها مع العلم أن مبلغها كبير؟
الزكاة ينبغي على من حال عليه من حال على ماله الحول أن يبادر في إخراجه وألا يؤخره وألا يؤخره. وقضية التحري لا تكون بعد حلول الحول، هذا التحري الذي يريد أن يفعله يكون قبل حلول الحول، يتحرى ويعرف أماكن المساكين ومواضعهم ويوصل إليهم الزكاة عندما يحول الحول. أما أن يؤخر الزكاة إلى ما بعد الحول بوقت بحجة أنه يريد أن يتحرى، يقال له هذا التحري يفعله قبل حلول الحول. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: وما حكم إعطائها على أقساط شهريا لبعض العوائل؟ قال أنهم لا يحسنون التصرف في هذا المال لو أعطيتهم دفعة واحدة.
لا يعطيهم المال دفعة واحدة، ولا أيضا يجعل المال عنده، ولكن يعطيه إلى مثلا جهة تقوم مثلا بإعطاء الزكوات، أو إذا كان لهؤلاء وكيل يحسن القيام على مصالحهم أو أمورهم من قرابتهم أو نحو ذلك يعطيه لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أريد الذهاب إلى جدة بعد الحج، فهل أذهب قبل أن أطوف طواف الوداع وأرجع إلى مكة أم ماذا أفعل؟
إذا انتهى الحج وأردت أن تغادر إلى جدة أو غيرها لا بد أن يكون منك طواف بالبيت 7 أشواط للوداع. إن لم تفعل ذلك وذهبت إلى جدة وعدت وطفت الوداع لا ينفع، لا ينفع، لأن حصل منك سفر بدون وداع. فإذا أردت أن تغادر إلى جدة أو غيرها فعليك أولا أن تؤدي هذا الواجب من واجبات حجك وطواف 7 أشواط ثم تودع. اذهب إلى جدة بعد الوداع واقضي حاجتك وارجع إلى مكة وسافر بدون وداع لأنك انتهيت وانتهى حجك وتم وداعك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من خرج من المسجد من باب ثم دخل من آخر يعني مرورا بالساحة، فهل يصلي تحية المسجد؟
إذا كان يريد الجلوس إذا كان يريد الجلوس فإنه يصلي. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا كان لا يريد الجلوس، مثل شخص مثلا نسي كتابا له داخل المسجد ودخل ليأخذ كتابه ويخرج، ما يقال يلزمك أن تصلي ركعتين لأنه لا يريد الجلوس. والحديث مر معنا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم.
هو يشير كأنه كان في المسجد ثم خرج ورجع.
كيف؟
هو كان في المسجد ثم خرج من باب ودخل من آخر وجلس.
لا، إذا كان داخل المسجد وخرج خارج المسجد لحاجة ولو كان لشيء قليل ثم رجع سواء من الباب نفسه أو من باب آخر وأراد أن يجلس فإن الحديث ينطبق عليه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط في الحج على الغير أن يكون ابنا أو أن يكون الميت أوصى بذلك أو أن يكون له نية الحج؟
لا يشترط ذلك، يعني سواء حج عن الغير فرضا أو نفلا، وسواء كان الغير قريبا أو ليس بقريب، وسواء أوصى بذلك أو لم يوصي بذلك، يشترط أن يكون من يحج عنه إما ميت أو مريض مرض لا يرجى برؤه أو كبير هرم لا يستطيع الركوب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من ينفر من مزدلفة ليلا ليرمي الجمرة العقبة تقريبا في 12 ليلا؟
كونه ينفر بعد منتصف الليل ومعه ضعفة وكبار سن ونساء فله ذلك، حتى وإن حصل منه الرمي في آخر الليل من أجل هؤلاء الضعفاء. أما إذا كان ليس له عذر فلا تشمله هذه الرخصة، لأنها رخصة للضعفاء والنساء وكبار السن ومن في حكمهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعدما أديت العمرة هل يجوز لي كلما دخلت البيت الحرام أن أطوف به؟
طواف التنفل بابه واسع متى شئت، لكن تحدثت فيما سبق إذا كان المطاف مزدحم بالطائفين فلا تتنفل بالطواف في مثل هذا الزحام، وإنما خفف على إخوانك ولا تسبب في مزيد الزحام، وأنت تريد أن تتنفل واترك هذا المطاف لمن يؤدون فرضهم، من يؤدون فريضة من فرائض حجهم أو عمرتهم. فإذا التنفل مشروع في كل وقت، لكن إذا كان المطاف مزدحم فالأولى بك أن لا تفعل ذلك تخفيفا على إخوانك الطائفين.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الشرع في أن تنادي الحاج بالحاج، أو الأفضل أن تناديه باسمه؟
هل أنت تناديه يا مصلي لكونه يصلي؟ وإذا كان ممن يدفع الزكاة إذا أردت أن تناديه تقول يا مزكي، يا مزكي فلان، ويا مصلي فلان، ويا متصدق فلان، ويا صائم فلان. ما الذي استثنى الحج من هذه الأعمال بأن يقال يا حاج فلان وأنت لا أنت تراه يصلي ولا تناديه يا مصلي، وتراه أيضا يصوم ولا تناديه يا صائم، وتراه يتصدق ولا تناديه يا متصدق؟ فما الذي خص الحج بذلك؟ وبعض الحجاج بعد أن يؤدي الحج لا يقبل أن ينادى إلا بالحاج فلان، وتعتبر عند بعض الناس جريمة أن يناديه بدون أن يقول الحاج فلان، تعتبر جريمة أن يقول يا فلان بدون أن يقول له الحاج. وينبغي أن يتنبه أن الحج عبادة يقوم بها الحاج تقربا إلى الله، ولله على الناس حج البيت، وأتم الحج والعمرة لله، لا يحج من أجل أن يقال يا حاج فلان، لا يحج لأجل أن يقال له الحاج فلان، وإذا لم يقل له ذلك غضب. لا، حجه لله، قربه لله سبحانه وتعالى، يرجو بها ما عند الله تبارك وتعالى. وهذا التلقيب بهذا اللقب لم يكن معروف إطلاقا عند السلف إطلاقا. هل سمعتم أنهم كانوا يقولون الحاج أبو بكر رضي الله عنه، الحاج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحاج أحمد بن حنبل رضي الله عنه، والحج أبو حنيفة رضي الله رحمه الله وغير ذلك؟ ما كان يقول، ما يعرف أبدا، هذا ما وجد إلا عند المتأخرين، عند المتأخرين. أما المتقدمين ما كانوا، الحج مالك بن أنس رحمه الله، الحج الشافعي، ما كانوا يقولون ذلك ولا يعرف إطلاقا هذا، إنما وجد هذا عند المتأخرين. ويشتد الأمر يعني غرابة عندما يغضب بعضهم أن لا يقال عنه الحاج فلان. الصحيح أن يغضب عندما يقال الحاج فلان، الصحيح أن يغضب عندما يقال الحاج فلان، يقول لا، لا تقل هذا، هذا غير معروف عند السلف وعند الصحابة، وينهاه أن يقول ذلك، هذا هو الصحيح. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح وحسن الاتباع لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم يا عزيز يا متين، أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من أرادنا أو أراد أمننا أو إيماننا أو إسلامنا أو سلامنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وأعذنا والمسلمين في كل مكان من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.